عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ.
أهلا بك، الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتوفنا وأنت راض عنه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يجعل هذه السلسلة هي بداية خير بإذن الله سبحانه وتعالى. ونشكر الله تعالى ونحمده على أن وفقنا إلى مثل هذا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الشكر موصول لإخواننا القائمين على شبكة الطريق إلى الله على دعوتهم الكريمة المباركة لنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. ويعني سنعيش في هذه السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى مع كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. لكن أحببت أن يكون هناك بعض المقدمات قبل الدخول في هذه السلسلة وفي هذا الكتاب تحديدا. وكما يعني قرأتم في الكلمات التي قدم بها لهذه السلسلة، وهي تتحدث عن الروح وعن حياة الإنسان في هذه الدنيا وعن اللحظات الأولى في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. لكن دعونا نبدأ من آخر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى بعد ذلك. من الأحاديث التي تبين لنا قيمة الوحي ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا من حسن عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن حسن عهد الإنسان بأخيه أو بمن يكن له الاحترام والمحبة أن يصل وده بعد وفاته. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة أم أيمن، وهي أم أسامة بن زيد كمعلومة رضي الله عنهم، وأيضا كانت في يوم من الأيام حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدرها ويكثر من زيارتها صلى الله عليه وسلم. فأراد بذلك أبو بكر أن يصل ود النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها أبو بكر وعمر: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول صلى الله عليه وسلم. ده كان ظن أبو بكر وعمر أن بكاء أم أيمن لأجل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المفاجأة أن أخذتهم إلى اتجاه آخر تماما، فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسولي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. نعيد الجملة مرة أخرى: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. هذا المعنى الذي تأصل في قلب أم أيمن وجعلها تبكي في هذا الموقف له معنى عظيم، ألا وهو خطر انقطاع الوحي، حتى هيجت أبا بكر وعمر على البكاء فجعل يبكيان معها. خطورة أن الوحي انقطع، هذا يفتح باب الفتن، هذا يفتح باب التنازع، هذا يفتح باب الاختلاف بين الناس. ولذلك كانت هذه من القواصم التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مسألة انقطاع الوحي. ولذلك لما هنقرأ بعد ذلك من أراد القراءة في سير الصحابة والتابعين سيجد أن الفتن بدأت تظهر وتنتشر شيئا فشيئا. لماذا؟ خلاص الوحي انقطع الذي كان عصمة لهذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. كلما حدث شيء ينزل القرآن، إذا كان هناك خلاف ينزل القرآن يفصل أو ما شابه. لكن دعونا نستفيد من هذا الحديث بهذه الجملة التي وقفت معها أم أيمن حينما قالت رضي الله عنها وأرضاها: أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. ثم أعود بكم إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء فترة عيسى بن مريم عليه السلام الأولى على الأرض وقد رفع الله سبحانه وتعالى إليه. حدثت فترة من الوحي أي انقطاع ما بين رفع عيسى عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة كانت فترة طويلة امتدت إلى مئات السنين، وقد جاء عيسى بالفعل مبشرا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن حتى كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة الطويلة من أول رفع عيسى عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فترة كانت صعبة جدا، انتشر فيها الباطل، حرفت فيها كثير من الكتب التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، انتشرت فيها عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فكانت هناك أمور عظيمة ويعني فتن شديدة، حتى كانت من أعظم ما فيها الجاهلية والتي صدقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا إنه الفترة دي لما غاب الوحي عنها ولما انقطع الوحي هذه الفترة كيف كان الحال؟ إذا أردتم أن تعرفوا خطر البعد عن الوحي، خطر انقطاع الوحي، خطر يكون هناك فترة بين الناس وبين الوحي، فانظروا إلى حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يصف ذلك المشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حينما وقف أمام النجاشي وهو يخبره عن حاله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: كنا نأكل الميتة، كنا نشرب الخمر، كنا نقطع الأرحام، كنا نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، نعبد الأصنام، أمور عظيمة جاهلية كبيرة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع. ولذلك يعني سبحان الله، يعني كيف يعيش الناس بدون الوحي؟ كيف يعيش الناس بدون القرآن؟ كيف يعيش الناس بدون حبل يصلهم بربهم سبحانه وتعالى؟ لذلك كانت هذه السلسلة تحت عنوان عودة الروح، فإن الروح عادت من جديد إلى هذه الأمة وإلى هذا العالم وإلى هذا الكون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني العبد الخبير رحمه الله حمدنا سعى كان موفقا حينما سمى هذا الباب أو هذا الكتاب الذي بدأ به الصحيح، فقال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذ بقلوب الناس إلى اللحظات الأولى في الوحي وبدئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعودة الروح من جديد إلى الأرض. تسمية القرآن الكريم بالروح ليست من عندنا، وإنما الذي سماها ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موطن في القرآن الكريم. الله تعالى يقول في آيات سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي آيات سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وفي آيات سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أريد أن يكون معنا انتباه في اللقاء، بارك الله فيكم، تركيز، إن شاء الله يبقى في بعض الأسئلة كده في أثناء اللقاء حتى انتبه لكل ما يقال. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وهذا العمل بإذن سبحانه وتعالى. فنعود ونقول أن الله تعالى سمى القرآن في أكثر من موضع في القرآن الكريم بالروح. طب ليه سمى ربنا سبحانه وتعالى بالروح؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سمى سبحانه الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. يقول ابن القيم أيضا: إن القرآن روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية، فأتباع لهم الحياة والهداية ومخالفوه لهم الموت والضلال. لذلك فرق كبير بين من يحيا في هذه الدنيا بالقرآن وبين من مات عن القرآن الكريم. ولذلك من آيات العظمة في القرآن التي تؤكد على هذا المعنى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. الناس قبل الوحي أموات، الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه كانوا أموات بالفعل، فكيف حيوا من جديد بالوحي؟ لأن الحياة القرآن ده للروح بالضبط، يعني كما أن روح الإنسان الجسد، يعني أنت الإنسان يحتاج إلى القرآن ليحيا قلبه والتحيا روح، كما أن الجسد يحتاج للنفس والروح فيه ليسير بين الناس. ولذلك معيار الحياة والموت عند الله مش بالنفس اللي داخل والخارج، وإنما المعيار الحقيقي بالذي يذكر ربه والذي يقرأ القرآن الكريم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فننتبه إلى خطورة القرآن الكريم، وأن الإنسان لا يستطيع أن يحيا في هذه الحياة بدون القرآن الكريم، يعني أمر في غاية الخطورة. ولذلك من جميل أيضا كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يقول: سمى أي ربنا سبحانه وتعالى وحياه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح التي الحياة الحقيقية، ومن عدمها فهو ميت لا حي. والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم في الجنة هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح، أي في الدنيا. يعني من أراد أن يحيا في النعيم في الآخرة فلا بد أن يحيا أولا في الدنيا بالقرآن الكريم. وأعظم الناس حياة في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ القبر والجزاء أي الآخرة، أعظمهم نصيبا من هذه الحياة بالروح. ولذلك يا جماعة بأن نكون موقنين ومؤمنين بأنه لا حياة لنا في هذه الدنيا على الحقيقة إلا مع القرآن الكريم، وإلا مع الوحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعود فأناقش بعض ما ذكرناه قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى وإلى منحى آخر في هذا اللقاء. نسأل بعض الأسئلة، وأرجو أن يكون هناك تفاعل في التعليقات بإذن الله في آخر منشور نشر في القناة، بارك الله فيكم. فنعود ونذكر إخواننا وأخواتنا بارك الله فيكم، لو نذكر بعض الآيات التي ورد فيها ذكر القرآن ووصفه بالروح. نفتح المجال، تفضل. التعليق يكون في آخر منشور إن شاء الله. حتى تظهر بعض التعليقات أيضا، نسأل برضو سؤال آخر، وهو يعني قيمة القرآن الكريم، قيمة القرآن الكريم في هذه الحياة، تمام، والذكر، قيمة القرآن الكريم في هذه الحياة والذكر، أيضا من نقاط تحدثنا فيها. تمام، بارك الله فيكم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. جميل، عايزين في تركيز عشان يعني إيه نستفيد بارك الله فيكم من اللقاء. أحسن الله إليكم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بكم. تمام، وذكرنا بعض الآيات الأخرى أيضا فضل الله في هذا المعنى. تمام، طب ذكرنا أيضا في الحديث جملة كانت هي محور خطورة الوحي بالنسبة للصحابة، قالتها أم أيمن رضي الله عنها أرضاه. حد يذكر هذه الجملة؟ جزاكم الله خيرا، أو من كان ميتا فحيناه. تمام، ماذا قالت؟ تمام، أنها قالت: ولكن أبكي انقطاع الوحي. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمري على من يشاء من عباده. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. إذن نخلص من هذا هذه المقدمة الأولى في هذا اللقاء إلى خطورة القرآن الكريم، وإن ده يعني بالنسبة لنا حياة. ولذلك يعني سبحان الله، يعني فرق كبير جدا بين من يحيا بالقرآن في هذه الدنيا ويحتكم إليه، وبين من يتعلق بالقوانين التي يضعها البشر. سبحان الله، فرق كبير. يعني لما نتكلم كده مفيش أدنى يعني مقارنة بين هذا وذاك. ليه؟ لأن القرآن الكريم، يعني يا جماعة سبحان الله، أنت حتى بتكلم مع بعض الناس بقول له عمرك مثلا مرة تقرأ قانون من القوانين المحطوطة فتبكي؟ عمرك مثلا مرة يعرض عليك مادة من مواد هذه القوانين فتذرف عينك؟ مستحيل. لكن سبحان الله لما تقرأ آيات القرآن تبكي، تقرأ آيات في الجنة تبكي، آيات في النار تبكي وتتأثر، آيات بتتكلم عن قصة من قصص تبكي وتتأثر، آيات بتذكر بعض الأحكام، أحيانا آيات الأحكام من تأملها يبكي من عظمة ورحمة وحرص الله سبحانه وتعالى على يعني هداية عباده، وأن يكونوا في حياة سعيدة في هذه الدنيا بالقرآن الكريم. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى نعمة القرآن العظيم، ويعني نعرف قدرها بفضل الله سبحانه وتعالى، وندرك أننا حينما سنتحدث عن بدء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإحنا نعني بذلك عودة الروح إلى الدنيا وعودة الروح إلى الكون. ولذلك دي كانت لحظة فارقة في حياة الأمة وحياة الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى. دعونا، بارك الله فيكم، جزا الله خير كل المشاركين معنا في التعليقات، بارك الله فيهم جميعا. ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي ما هو الوحي؟ لأن كثير من الناس قد يلتبس عليه الأمر، ما هو الوحي؟ لما نحب نعرف الوحي باختصار هنقول الوحي هو ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، هو ده الوحي باختصار، ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، تمام، عبر جبريل عليه السلام. وهذا الوحي يشتمل على أمرين، القرآن والسنة، لأن دي نقطة مهمة جدا. كثير من الناس أول ما يسمع كلمة وحي يقول ده القرآن الكريم فقط، هذا خطأ كبير. طب ما الدليل على أن القرآن والسنة هما الوحي وليس القرآن فقط؟ أدلة كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول ربنا سبحانه وتعالى، شوف، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في محل التبليغ والرسالة فهذا إيه؟ هذا وحي، سواء كان قرآنا أو سنة أو أقوالا له صلى الله عليه وسلم أو أفعالا كما سيأتي معنا. لذلك القرآن والسنة هما الوحي. ولا نطهم جدا، ولا نستطيع أبدا، ولا نستطيع أن نعيش بدون القرآن أو بدون السنة، فكلاهما طرف الوحي في هذه الحياة. أحسن الله عليكم أختنا، ذكرت قول سبحانه وتعالى في وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع من آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذكر أهل الحديث وأهل التفسير ذكروا أن المراد بالحكمة هي السنة كما هو معلوم. هذه من الأدلة أيضا، بارك الله فيكم، على أن القرآن والسنة كلاهما من الوحي. قول سبحانه وتعالى في سورة الحشر، ودي من أخطر الآيات، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بماذا؟ جاء بالقرآن وجاء بالسنة، جاء بكلام من عند الله، وجاء بأقوال التي أقرها الله سبحانه وتعالى، أقرها الله تعالى عليها. الهجمة الشرسة على السنة خلاص تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، ولذلك لا عجب حينما نجد من يهاجم في السنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي من حديث أبي رافع، قال: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجد أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه أمر مما أمرت به، نركز في الكلام، أمر مما أمرت به أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. خطر كبير النبي حذر منه، إنه إنسان قاعد متكئ على أريكته، علامة على الطرف، وإن هو يعني مشغول بالدنيا ولا يلتفت أصلا للدين والعلم وما شابه، تمام. فكلما جاء أمر مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عنه قال: لا أدري، يعني ما لا أعرف، وإنما ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أمر في غاية الخطورة، وهو مسألة إيه؟ مسألة أن الناس تقف عند القرآن وتترك السنة. وحقيقة كل من هاجم السنة إنما يسعى لأن يفقدنا الثقة في القرآن الكريم. دي نقطة مهمة جدا، لأنه يا جماعة، وننتقل نقطة أخرى، وهي أن القرآن الكريم أحوج ما يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، كان حتى بعض العلماء يقول ده مش إن اللي هو القرآن السنة هي الأحوج للقرآن، لا، يقولون القرآن أحوج إلى السنة، تمام، من السنة إلى القرآن الكريم. وهذا كلام مكحول رحمه الله. والإمام أحمد كان يقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، تمام. ومن الآيات العظيمة في القرآن الكريم قول ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن خطيرة السنة جدا في حياة المؤمن، ولها قيمة كبيرة. واللي يريد أن يحجز الناس أو يفصل الناس بين القرآن والسنة بيعمل كده يا جماعة، يفعل ذلك حتى يحجز الناس عن السنة، فتبقى القرآن، يبقى القرآن إيه؟ مجمل خلاص بلا تفصيل. يبقى القرآن في بعض النقاط تحتاج إلى تعيين، مفيش تعيين، تحتاج إلى شرح، مفيش شرح، تحتاج إلى توضيح، مفيش توضيح. هو ده دور هؤلاء. لكن سبحان الله القرآن في حاجة ماسة إلى السنة، لأن القرآن ده كتاب مجمل، فجاءت السنة لتشرح وتفصل وتخص وما شابه من هذه الأمور. يعني لو ضربنا أمثلة في هذا المعنى سبحان الله، نجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللي يقرأ الآية مبدئيا كده ظاهرين هيقول إيه؟ يقول لك إنه أي إنسان ظلم لن يأمن، سيبقى نعمة الأمن في الآخرة وسيحرم من الهداية. طب ما إذن كلنا أصحاب الذنوب، ولذلك الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا من هذا الأمر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لهم بقى، تمام، وده دور السنة، فقال: ألم يقل الله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في سورة الأنعام بالإيه؟ الظلم في سورة الأنعام بالإيه؟ بالشرك في آيات سورة لقمان. فهذه دور السنة، إنه تشرح لنا إيه؟ القرآن، وتفصل لنا إيه؟ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر له من عائشة رضي الله عنها وارضاه قوله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا إيه؟ يسيرا. فسوف يحاسب حسابا إيه؟ يسيرا، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ كان يقول: من نوقش الحساب عذب. فعائشة اعترضت يا رسول الله بفهمها، فقالت: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تمام، فكيف من نوقش الحساب عذب وكيف يكون حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. حساب اليسير ده هو العرض اللي هو يعرض كده بأعماله على الله، لكن يتناقش ليه عملت دي وليه عملت دي، ده ايه؟ ده عذاب عياذا بالله. القرآن، القرآن مجمل في الأحكام، مجمل في العبادات، لكن من أين نأتي بتفاصيل الأحكام؟ من أين نأتي بصفة الصلاة، بشروط الزكاة وما يترتب عليها؟ من أين نأتي بالأنصبة والمقادير؟ من أين نأتي بالأحكام وتفاصيلها؟ كل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نستطيع أن نقول أن السنة هي تطبيق عملي للقرآن الكريم، السنة تطبيق عملي للقرآن في هذه الحياة. لن تستطيع ولن نستطيع أن نعيش بدون القرآن الكريم ولا بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن في حاجة كبيرة جدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو الحرب على السنة لهذا المعنى. ليه؟ عشان تفقد الثقة، وتفقد الثقة في يوم من الأيام وتقولي إيه ده الإسلام ما ينفعش. وهي دي خلاصة الكلام. يعني من يطعن في الصحابة ثم من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في سنته، فإنما يريد أن يطعن في الإسلام، ليس مجرد السنة أو الصلاة، هو يريد أن يطعن في الإسلام حتى الإسلام يفقد هيبته في قلوب الناس ويفقد صلاحيته التي جعلها الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة كما هو معلوم. فنهتم جدا بقضية الاستقلال السنة ودورها في فهم القرآن الكريم وشرح القرآن الكريم. بل من العجب أن السنة النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت تأتي ببعض الأحكام الجديدة التي ليس لها ذكر في القرآن الكريم. يعني عندنا مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وأنه يعني يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ليس في القرآن الكريم وإنما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة لها دور كبير، وأحكام في الشهادة وأحكام في القضاء وما شابه لن نجد هذه الأحكام إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم. السنة، السنة يعني هي المحور العظيم في هذا الدين في فهم القرآن الكريم ويعني وصول الناس إلى مراد الله سبحانه وتعالى. تمام. نسأل في النقاط الماضية عشان برضو نطمئن إن إحنا في الحمد لله اهتمام ومتابعة. فنسأل نقول كده سريعا، نذكر بعض الآيات التي وردت في بيان أن السنة من الوحي كالقرآن. تفضلوا بارك الله فيكم. آخر منشور في القناة. تمام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله فيكم. بعض إخواننا كان ذكر أيضا أنزل الله الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. تمام. تمام. قد ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا في الكلام في هذه المقدمات. تعريف السنة. ده مهم جدا. تعريف كلمة السنة. خلاص، دي مقدمات مهمة جدا عشان يعني احنا نقف على يعني المفاتيح لدراسة كتاب البدء الوحي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. تمام، فإيه تعريف السنة؟ العلماء بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا مشاركتكم. نعود إلى السنة. السنة هي إيه؟ السنة في اللغة العربية قالوا الطريقة. فإذا لما نسمع كلمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، دي مهم، ده كمعنى ايه في لغوي. طب ايه معنى السنه عند العلماء؟ ايه معنى السنه عند اهل الحديث؟ ايه معنى السنه عند البخاري ومسلم ومالك رحمه الله والشافعي وغيره؟ ايه معنى السنه عندهم باختصار؟ ونحفظ التعريف ده كويس جدا جدا، لان ده هنعوزه قدام. تمام، جزاكم خير. كل قول او فعل او تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، ده تعريف السنه عند اهل الاصول، اصول الفقه. لكن احنا عاوزين تعريف السنه عند اهل الحديث اللي البخاري صار عليه. هي بقى ايه بقى السنه؟ اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وافعال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، وصفاته الخلقيه صلى الله عليه وسلم، وصفاته الخلقيه. خمس حاجات دول دي مهمين جدا في تعريف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ندي امثله سريعه. فلو قلنا مثلا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم زي بني الاسلام على خمس، دي سنه. افعال النبي صلى الله عليه وسلم زي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، سنة الفجر، فده ايه؟ ده فعل. يبقى دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه تقرير؟ يعني شيء فعل أمام النبي والنبي أقره صلى الله عليه وسلم. فإذا ده داخل في الايه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدة الضب. تمام، هذا الحيوان. خلاص، وإن كان هو لم يأكل لكنه أكل على مائدته. ففهم منه أن النبي أقر جواز ذلك، فدي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة خلقية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يعني أبيض مشرب بحمرة، فدي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الخلقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. كل دي اسمها صفات ايه؟ صفات خلقية. اذا ده يا جماعة كل ده تعريف السنة. يبقى اذا كل اللي هنتكلم فيه الفترة الجاية ان شاء الله في سلسلتنا وما بعدها، هو ان السنة التي صار عليها المحدثون في كتبهم، كتب السنة، انها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، افعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية كما ذكر. هذا امر في غاية الايه؟ الاهمية لندرك هذا. ننتقل لنقطة أخرى في الكلام معنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو أو هي ما دور الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دور الصحابة ومن بعدهم في خدمة السنة؟ هذا أمر في غاية الأهمية. الصحابة يا جماعة دول يعني سادتنا، وهؤلاء يعني هم آباؤنا ونجومنا ومن نفتخر بهم رضوان الله عليهم. ويعني حقيقة يعني نحتاج لقاءات عشان نتكلم عن جهود الصحابة في خدمة القرآن، في خدمة السنة، في خدمة الإسلام. لكن أنا هدي كده يعني إشارات سريعة، يا ريت يعني نركز فيها. خلاص، اللي ماذا فعل الصحابة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هتكلم عن جهود الصحابة في خدمة القرآن، وإنما أنا أتكلم في النقطة اللي جاية عشان النهاردة، وهي جهود الصحابة في خدمة السنة. هديكم كده لمحات سريعة لتدركوا ماذا فعل الصحابة لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، الحرص على حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ده مهم جدا. سيدنا عمر رضي الله عنه كمثال كان رجل تاجر، ماذا كان يفعل؟ حتى لا تفوت هذه المجالس كان له جار من الأنصار، فكان يتفق معه إن ده يحضر يوم وده يحضر يوم، خلاص أنت حضرت يوم تأتيني بما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب هذا اليوم، أنا حضرت غد أتيك بهذا الأمر. هذا نقطة. النساء راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله واعدنا منك يوما نأتيك فيه، ادينا يوم تعلمنا فيه، خلاص لقد غلبنا عليك الايه الرجال، تمام. فده ده ده ده, ده منحة حرص الصحابة على ان هم يستفسروا عن كل شيء مش فاهمينه عشان يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان برضه حرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث علي ويأمر المقداد يقول له اسأله انه فلان يعني بينزل منه مثلا المذي او ما شابه ماذا يفعل، يستفسرون عما لا يفهمه. خلاص الهمة العالية في تعلم المعاني العالية في الدين، ده برضه محرصون على انهم يأخذوا السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو هريرة يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. شوف السؤال، شوف يعني وصل اللي فين، ان هو معايشتهم للسنة وان يتعلموا النبي، فبيقول له من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشجع ابو هريرة يقول له ايه؟ يقول له لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسالني عن هذا الحديث احد اولى منك او اولى منك، لما رايت من حرصك على الحديث. رضي الله عن ابي هريرة، هذا الجبل العظيم الذي له يعني 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 قدر كبير وله منا علينا بل على جموع، فهو راوية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المعايشة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل المجيء من مكان بعيد. لما يأتي مالك بن حويرس ويجلس 20 ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو مجموعة من أصحابه ويترك أهليهم وكل هؤلاء إيه؟ شيء يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات لكن العلم ما ماتش، أخذ الصحابة اللي هم صغار السن ينطلقون ليتعلموا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مات أخذوا يبحثون عن كبار الصحابة رضوان الله عليهم ويتنقلون من هذا إلى هذا، هم صحابة مثلهم، لكن عايز يحصل ما فاته بسبب صغر عمره أو بسبب أنه مثلا أسلم متأخرا أو ما شابه. وعندنا نماذج عظيمة في ذلك، يعني عندنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعندنا ابن عباس، عبد الله بن الزبير، كل هؤلاء كانوا يتعلمون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه، يعني ابن عباس ده يا جماعة يعني اقرأوا في ترجمته، اقرأوا في ترجمة البداية والنهاية وغيره لتعرفوا ماذا فعل ابن عباس حتى يعني إيه إن الإنسان يدرك قيمة ابن عباس الذي تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اللي في ناس يا جماعة فرغت نفسها تماما لهذا الأمر، سيدنا أبو هريرة، الناس اللي بتهاجم سيدنا أبو هريرة وبتقول إن هو روى الحديث دي كلها إزاي؟ هو رد على الناس قال إني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل جاء بعد خيبر في 7 هجرية، النبي مات 11 هجرية، هو بالفعل هو كان يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني ما شهر النبي في كل حته بس ياكل حاجه كده ايه اللي هو حاجه يعني تشبعه، بل احيانا كان يمر بلحظات من الجوع الشديد اللي ممكن كانت يعني تصيبه بتعب شديد، لان هو مشغول بالعلم ونقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد كده لما يجي انه بقى يعطي ما عنده فمحدش بقى ينكر عليه رضي الله عنه وارضاه، تمام. فدي الصحابه، لا الصحابه بذلوا كثير في حفظ ونقل سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه كتبوا الحديث والسنه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر يقول ما كان أحد أحفظ مني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب سيدنا عبد الله بن عمرو هذا السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان غالب الصحابة مشغولين بالقرآن لأن القرآن كان بيتنزل، وعشان الوحي يبقى فيه حفاظ عليه ما يحصلش اختلاط بين القرآن والسنة، لكن كان في كتابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وكان في كتابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للسنة، وده أمر متفق عليه بين العلماء، معروف أنهم كانوا يكتبون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من بعض الأحاديث، تمام. جهود الصحابة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في نقل السنة، أن الصحابة انتقلوا في أماكن كثيرة. يعني يا جماعة افتح الخريطة الإسلامية، تمام، من الجزيرة العربية وانطلق بقى يمين وشمال وشرق وغرب لترى ماذا فعل الصحابة في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وصلت السنة إلى مصر؟ ما بالصحابة. كيف وصلت السنة إلى العراق؟ ما بالصحابة. كيف وصلت السنة إلى اليمن؟ ما بالصحابة. كيف وصلت السنة إلى ما وراء النهر؟ إلى الأندلس؟ ما بالصحابة رضوان الله عليهم. فلابد إن احنا يعني نفهم جيدا قدر الصحابة في نقل هذه السنة. يا جماعة يعني سيدنا جابر بن عبد الله ينتقل ويسافر مسيرة شهر عشان يسمع حديث من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، حديث واحد بس عايز يسمعوا منه. فذلك الامر، لا الصحابه رضوان الله بذلوا ما بذلوا، يكفي ان الصحابه كان منهم قبل ان يموت اذا كان يعلم شيئا ولم يخبر به احدا من الصحابه في حياته، واحدا من التلاميذ دون التابعين او ما شابه، كان يقول عند الموت خوفا ان يتحمل اثم او يكون يعني يكتب عند الله انه كتم علما. فالصحابه جزاهم الله عنا خير اهتموا بنقل سنه النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذه السنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني اوقفهم الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، ويعني لهم منه كبيره علينا. ولذلك يعني هم سادتنا وهم يعني شموس هذه الحياه وهم نجوم هذا الكون. والنبي قال فيهم ذلك صلى الله عليه وسلم، قال واصحابي يعني امانه لامتي، وشبههم بالنجوم، قال النجوم امانه للسماء، ثم قال واصحابي امانه لامتي. فحق لنا ان نقول ان الصحابه هم نجوم الارض بعد الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يعني الكلام بصراحه كثير، لكن انا بحاول معكم نضع بعض النقاط المهمه جدا قبل الدخول في التعامل مع كتب السنه في غايه الايه الاهميه. دي بعض المقدمات المتعلقه ب يعني تعريف بالسنه وقدر الصحابه رضوان الله عليهم. بقي معنا نقطتين مهمين جدا، وهي النقطه الاولى وهي مساله جهود من بعض الصحابه في الحفاظ على السنه، ثم الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. فلست ادري هل نكتفي بهذا في اللقاء ونجعل اللقاء القادم عن هاتين النقطتين ولا نكمل، مش عارف صراحه. يعني احنا تقريبا كده دخلنا في 35 دقيقة، فلا ادري هل الناس نريحها ولا نطيل عليهم ولا ماذا في هذا الامر. نكمل ربع ساعة كمان، خلاص الادارة سمحت لنا جزاهم الله خيرا، يعني فنمشي كلام الادارة بارك الله فيهم، نكمل ربع ساعة كمان. طب سريعا يا ريت نركز، لان انا احاول ايه ان انا ادمج لكم الكلام كده سريعا. السنة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الأصل فيها يا جماعة حفظ، الحفظ يعني الأصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعد الحفظ وليس الكتاب، لكن كان هناك من يكتب، كان هناك إيه من يكتب، تمام. إيه اللي حصل بقى؟ يعني من صاحب الفضل بقى في كتابة السنة وبدء جمعها؟ ودي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نعرفها ونحفظها، ولعل ان شاء الله يكون لنا بقى في نهايه السلسله دي اختبار في السلسله، فيا ريت نركز في كل كلمه بتتقال، ان ده كلام مهم جدا جدا عشان نعرف قيمه السنه ونعرف يا جماعه ان احنا يعني نرد على الشبهه اللي طرحت، تمام. من اول واحد يعني دعا الى جمع السنه من الصدور والسطور كما جمع القران، اللي جمع القران ودعا لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه، اشار على سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في هذا الامر وقام بهذه المهمه. سيدنا زيد بن ثابت. طب من الذي دعا بقى الى جمع السنه؟ السنه كانت موجوده، منها ما هو مكتوب ومنها ما هو محفوظ. اول من دعا الى ذلك الامام والخليفه الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. هذا الرجل والله يا جماعه قصة أخرى ونموذج يعني في الحرص والغير على الدين. وهؤلاء هم الخلفاء يعني الأمة الإسلام ويعني أهل الحكم الذين رفع الله تعالى بهم راية الإسلام. يعني شوف في صحيح البخاري وغيره أشار إلى أن عمر عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث مثلا عمر، تمام، أو نحو هذا، فاكتبه لي فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. يقول له اكتب لي كل اللي عندك في بلدك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فإني خفت دروس، يعني ذهاب، كلمة دروس يعني ذهاب، دروس العلم وذهاب العلماء. أخايف إن الناس تموت، خلاص العلماء يموتوا، وخايف إن العلم يروح، ما عادش فيه سنة، خلاص راحت السنة، ما هو اللي حافظينها ماتوا والمكتوب ما هوش مش لم يجمع بعد. انطلق من هذه اللحظة بقى العلماء يجمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن تصدر هذا الامر الامام الزهري رحمه الله. وركزوا يا جماعه جدا في النقطه دي، انا قلت لكم ان مين راوي الحديث من الصحابه؟ سيدنا ابو هريره. طب مين اللي تصدر جمع السنه؟ كان له جهد كبير، الامام الزهري رحمه الله، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وللعجب بقى، وان كان العجب في ذلك، انه هنلاقي كل الشبهات اللي بتطرح او كثير منها بتطرح على السنه بيكون فيها طعن في الشخصين دول، ابو هريره وفي الزهري رحمه الله. ليه؟ لان هم دول اكثر اثنين خدموا السنه، فهو ما يسقط لي الاثنين دول خلاص انتهت. تقول لي مين اللي جاب حديث ده؟ يقول لك الزهري. لا، ما هو انا طعنت لك فيه واسقطت، مين اللي راح حديث ابو هريره؟ لا انا اسقطت، وهكذا. فانتبهوا لهذا الايه الامر جيدا. انطلق بقى العلماء يجمعون الايه؟ يجمعون السنه من هنا ومن هنا كتابه وحفظا، خلاص. حتى بدا اجماع يبقى فيه كتب جمع فيها الايه؟ فيها الحديث. يعني مثلا في عندنا بدا مثلا ايه؟ ما في كتب جمعت الاحاديث، خلاص؟ لكن مش مرتبه ترتيب زي اللي موجود في البخاري وغيره، لكن كانت في محاولات ونجحت في جمع الايه؟ السنه، زي مثلا كتاب لمعمر بن راشد رحمه الله، كتاب الاوزاعي رحمه الله، وغيرهم من الايه؟ علماء الحديث. خلاص بدا بقى ايه بقى؟ تمام؟ في راس ال 200 سنه 200 هجريه وما بعد، تمام؟ وده يعني دخلنا في القرن الثالث الهجري، بدا بقى العلماء يجمعوا ويرتبوا السنه يا جماعه. يعني ايه رتبوا السنه؟ يعني بداوا بالفعل، بالفعل ان السنه ترتب بطريقه معينه. يعني ما عادش بقى اللي هو مثلا افتح الكتاب فلاقي احاديث كده ورا بعضها، لا، ده بدا العلماء يرتبوا السنه. يعني ازاي؟ عندنا حاجه طريقه من طرق ترتيب السنه بيسموها المسانيد، ونركز حاجات بسيطه جدا ومعلومات مهمه جدا. يعني ايه مسانيد؟ زي مسند احمد بن حنبل، تمام؟ يعني ايه ايه فكره المسانيد؟ المسانيد ده بيجمع اسماء احاديث الصحابه، خلاص؟ ازاي يرتبها؟ انه يجمع احاديث كل صحابي في مكان واحد. فمثلا يجيب لي احاديث سيدنا ابو بكر ورا بعضها في مكان واحد، حديث سيدنا عمر في مكان واحد، حديث سيدنا ابو هريره في مكان واحد. ده نظام الايه؟ المسانيد. مش مهتم بترتيبه كمثلا ازاي حديث الوضوء الاول، بعد كده حديث الصلاه، بعد كده حديث الجنائز، لا، هو كله في بعضه زي ما بيقولوا، بس هو جمع احاديث كل صحابي على حده. ده بيسموه ايه؟ مسند. ودي طريقه يعني كويسه، اللي هي فكره ايه؟ لما اكون انا عارف ان الحديث مثلا من روايه حد من اصحابي، بس مش عارف مثلا هو موجود فين او معناه ايه بالظبط، خلاص راح ادور في الايه؟ في كتاب اللي هو مرتب على حديث الصحابه، ادور في ده، تمام؟ فدي طريقه من الايه؟ من الطرق اللي جمع بها إيه؟ العلماء الحديث. في طريقه اخرى جمع بها الحديث، وهي الطريقه المشهوره بيسموها طريقه الكتب والابواب الفقهيه، اللي هو مش على البخاري، تمام؟ مش عليها ابو داود، مش عليها الترمذي وما شابه. ازاي يا جماعه؟ يعني ايه كتب الابواب الفقهيه؟ اللي هو يرتب لي الاحاديث على حسب الموضوع. مثلا يعني البخاري رحمه الله بدا بايه؟ بدا الوحي. هو عاوز يقول لنا، ما انا مش هكلمكم عن سنه النبي الا ما اقول لكم ازاي الوحي نزل وكيف بدا وما اثره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هناخده ان شاء الله بعد كده. وبعد كده جاب ايه مثلا؟ كتاب الايمان، ما دي العقيده، التوحيد اهم شيء، وجاب لنا الاحاديث المتعلقه بهذا الامر، تمام؟ بعد كده مثلا يقول لكم مثلا باب الوضوء، خلاص، الغسل وما شابه، ثم الصلاه. فبيرتب لي على الكتب، خلاص الصلاه نخش مثلا على ايه؟ على الزكاه، فخلاص الزكاه نخش على الصيام، فخلاص الصيام نخش على الحج، وهكذا. فدي بيسموه ترتيب على الكتب والايه؟ والابواب الفقهيه. وهكذا بدات الايه؟ كتب السنه تنتشر شيئا فشيئا بفضل الله سبحانه وتعالى، وده كان جهد كبير من علماء السنه. حتى بقى عندنا بفضل الله يا جماعه يعني اسماء كتب. انا هقول لكم حاجه، وده يا ريت يعني يبقى واجب النهارده، تفتحوا المكتبه الشامله اللي عنده المكتبه الشامله، تمام؟ او تفتحوا يا جماعه تطبيق تراث. تطبيق تراث ده هو ده زي المكتبه الشامله كده، خلاص. ادخلوا على تطبيق تراث ده كده، وهتلاقوا في خانه اسمها كتب السنه. خانه اسمها ايه؟ كتب السنه. افتحوا كتب السنه، اقراوا اسماء الكتب بس. دي يا جماعه الكتب التي فيها كنز النبي صلى الله عليه وسلم، التي فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، التي فيها سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هتقراوا عشرات الكتب بل مئات اسماء كتب جمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا ان هذا اللي بيتكلم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيطعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر يعني يا جماعه حقيقه في غايه الخزي، في غايه الـ يعني الضعف والمهانه الشخص اللي بيتكلم بهذا الامر. ويعني من يتقبل منه هذا او يصدقه انما يكون ذلك بسبب جهلي مثل هذه المعاني التي ذكرناها. ويعني بفضل علينا ان يعني فتح علينا بهذه المعاني والتي في غايه الاهميه لفهم كيف كتبت السنه وجمعت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقت هذه السنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابه ثم عن التابعين بعد ذلك. يتبقى معانا نقطه وهي مساله الامام البخاري رحمه الله. لكن حقيقه البخاري يعني فيه كلام كثير. احنا كده خدنا من الوقت بتاعنا تقريبا 8 دقائق. فالبخاري كسيره، البخاري يعني نبذة عنه يستحق منا نقف مع وقفه في حياته وفي جهده في خدمه السنه وفي جهده في صحيح الامام البخاري، عشان نفهم برضو احنا ازاي البخاري ده اتعمل صحيح البخاري، والمنهجيه بتاعت البخاري دي مهمه جدا. فارى ان احنا ان شاء الله ناجلها للقاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني سعدت بلقائكم في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى ولكم التوفيق والسداد أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. نفتح لو في مجال الأسئلة. بارك الله فيكم.